الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرع معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. من جملتها هذا الباب، في أن بالمعنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك، وقال بمعنى لا إله إلا الله. فقوله باب ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، فلا يتخذ ذلك إلا ساقه رحمه الله في هذا الباب وغيره. قضية الذبح قضية عظيمة ظل فيها كثير من الناس في الذبح لغير الله، في أغراض مختلفة يزينها لهم الشيطان.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية.
هذا الدليل الأول، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله ربي ربا وهو رب كل شيء، فلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجر وازرة. فقوله تعالى: قل إن صلاتي جميع الصلوات فرائض ونوافل لا تكون إلا لله، فلا يجوز للعبد ان يصلي لغير الله فريضه او لازمه، ونسكي ان يصلي هو الذبيحه، المسك هو الذبيحه المراد به هنا الذبيحه، يعني فكما لا يجوز للانسان ان يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له ان يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين والملوك والرؤساء الذين تحييهم عند قلوبهم وغير ذلك، كل هذا يدخل إلى الله وهو الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالصلاة، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك بالشرك الأكبر. كذلك من ذبح لغير الله قد يشرك الشرك الاكبر. الوقت من الليل صلاه عباده مدنيه، والذبح عباده ماليه، جميع العبادات ماليه كانت او مدنيه تجد اخلاصها لله عز وجل. ونحن لا يمكن إذا نحن عليه في هذه السنة جميع العمر، يجب على الإنسان في جميع العمر من حين يخلف يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل، يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره. ومن أبيه أموت عليه، لا يموت عليه الإنسان، يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. يجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته، وكذلك عند موته وفي حال صغور الكبير يختم له بالتوحيد. وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتم، أهمية حسن الخاتم. والآرض أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لحسن الخاتم، ولم ضيع عمره بالشرك والمخالفات فحري به أن يوفق عن حسن الخاتم وتسوء خاتمته، إلا أن يتدارسه الله جل وعلا فيغني عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين، هذا هو الخبر، خبرين خبر عن جار المسؤول، خبر اسم ان صلاتي ونسكي، ولله رب العالمين هذا هو الخبر، تعلم المخلوق خبر ان لله رب العالمين، لله الذي هو الاله المعبود، رب العالمين الذي هو الآية كل شيء، كل شيء بيده، فلا يملك العبد ان يشرك بالله الذي هو ربه خالق وهادئ وضاله مدبر الكون. ثم اكد ذلك قوله لا شريك له، علاج الشرك في الصلاه والشرك في الذبح وغيره من العبادات، لا شريك له، لا نافع للشرك، وشريك على عام، فلا يصلح ان يشرك مع الله احد، لا ملك مقرر ولا نبي مرسل ولا ولي من الامر ولا صالح من الصالح، لان كلمه لا شريك ترمي جميع الشركاء، لا شريك له. قال ولذلك امر، امره الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أول من يلتزم أمر ربه لأنه عبد، لأنه عبد فهو أول من يلتزم أمر ربه، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي المقابلين لأمر الله المستشرين له بالتقييد الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مقدمة الربوبية أو مقدمة الألوهية، بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله، فلا يتخذ إلها مع الله ولا رب مع الله جل وعلا. وعلى أول المسلمين أي من هذه الأمة، لا من أول الخليقة، ليس هو أول المسلمين من الخليقة، هم سبقوا مسلمون من الرسل والداعية، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدين. فهذه الآية شاهدها بالترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا إله إلا له سبحانه، ودلت الآية لا شريك له على أن العبد لغير الله شرك، على أن العبد لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه، ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من الخلق مهما بلغت مدته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية الربوبية، ولا يستحق شيئا من العبادة، العبادة حق لله جل وعلا، كما دلت الآية أيضا على أن العبادات مبناها على التوحيد، ولذلك أمرت العبادات لا تكون إلا بالدليل من الكتاب والسنة، ولا تكون العبادات بالإحسان إحسان الإنسان أو التقريب أو غير ذلك، هذا يكون من الذكر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولذلك أمرت، فالعبادات توحيدية. نعم.
وقول ربك وانحر،
هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف، وهي قوله تعالى وقل لربك وانحر. حديث الآية لا نعم قرن النحر مع الصلاة، قل لربك أن لا تصلي لغيرك، وانحر أن يدفع لهم فلا تنحر من غيرك. والنحر في الارض كل شيء، والدج يكون للبقر والغنم وما شابهها، فكلهم الدج والنحر كلهم يكون لله جل وعلا، عبد لله عز وجل. فمن ذبح اعناقه لغير الله فقد اشرك، سواء ذبح للأشجار والأحجار كما يذبحون لله والعزى والمنام، أو ذبح للقبور والأضرحة كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن في ثقال كبدهم، أو من باب التجاوز، يعني بعض المتعودين يأمر المرضى أن يذبحوا للجن، هذه تضيعونها وينزحون لله، فالذبح على سبيل التعبد والتطهر لا يكون الا لله، الله جل وعلا قد حرم له لا يكلف، فعد من المحرمات الا ليله الاحد ما اهل به لغير الله، ما ذبح باسم الصنم او باسم القبر او باسم الولي او باسم الجن على اهل نفسه، يعني نوحي به عند الذبح الى علمه، كان يقول باسم المسيح باسم السيد فلان، هذا اهل به الى علمه، هذا حرام شر الله، بل هذا شر من الميت لانه ذبيحه نفسيه. وكذلك قد سمي عليه اسم الله لكن الخص منه غير الله، لان يقول بسم الله على الذبيحه وهو يقول انها للقبر او للولي او للجن، حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لان العبره ليست الخص وما في القلب، فما اهل به لغير الله يشمل كل واحد، يجب ان ذكر عليه اسم غير الله، ويجب ان اخرج به غير الله جل وعلا ولم سمي عليه اسم الله جل وعلا، فانه يكون محرما ويكون من الشرك الاكبر. فالغرض من الذي يذبح لغير الله لا يذكر عنه اسمه، ولذلك يوصي المتعودون المرضى بان لا يسموا على الذبيح فيقولوا بسم الله، قال لي رب الله فانحر ليذبح له، وذلك ان الله لما اعطى نبيه الكوثر ورمحه بالجنه وقيل الكوثر الخير الكبير ومنهم له ايضا، امره بالشكر فقال صل لربك وارك شكرا لله على ما اعطاه من الكوثر، ان شانئك ان يقرضك أيها النبي مبغضك هو الأذكار، مقطوع الصلة مقطوع الذكر، وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد الرجل الأذكر ليس له ذرية إذا مات كيف تعرفه؟ لا يقول المشركون أشد، يقول إنه رجل أمثل ليس له أولاد يعني ذكور ليس له ذرية فينقطع ذكره إلى مات. فرد الله جل وعلا عليه بقوله إن شانئك هو الأمثل، الذي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أمثل مقطوع الذكر ولا يذكر إلا بالذل والنعم إن أعداد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لهم ذكر ولا لسان سجد في العالمين ولا يذكرون إلا بالذل والتنقص. نعم، الشاهد من الآية مثل الآية التي قبل أن الذبح عبادة، لأن الله أمر عوده الخلق وأمر بأن يذبح ويذكر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره.
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلتا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا دليل من السنة، هذا دليل من القرآن على تحليل الذنب لغير الله، ذكر دليلا من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمة تراد بها الجمل، الكلمة عند اللغويين مطلق ويراد بها الجمل ولو كانت حرف واحد، هذا عندها مثلها. أما عند النحويين فالكلمة يراد بها الجمل، ولهذا يقول الإمام: واسم وفعل ثم حرف للكلمة واحده كلمة واللفظ عام وكلمة فيها كلام قد يؤمن، قد يراد بالكلمة الجمل. كما ذكر الله جل وعلا في القرآن وكان أخرجنا من بقوله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه خلقه إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه حرف لكم ولا فعل ولا جملة؟ جملة سماها الله كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمراد من الكلمة هنا أربع كلمات فهي أربع جمل، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها، أن يلعن من فعلها أو ارتكبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فدل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الجمل، أن ما جاء في هذه الجمل الأربع كلهم كبائر، كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدأ بالذبح، قدم لعن الذبح لغير الله على الجمل الأخرى. هي أهمية هذا الأمر، بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية، وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك ما أعظم المحرمات هو الشرك، أو قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله مطلقا، لم يستحي شيء سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او حجرا أو جملة أو إنس أو غيره هم ملعون قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح غير الله لأي قصد كان لأي قصد لعن الله من ذبح غير الله هذا محل الشاهد الحديث وأن من ذبح غير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستثنى من ذلك شيء لأن الذبح عبادة العبادة لا تكون إلا لله عز وجل لعن الله من لعن والديه هذه الجملة الثانية الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حق وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ قال لكم ما يريدني وهو يعيده ولا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فدائما يأتي حق الوالدين هذا حق الله سبحانه وتعالى فحقهما الجد والإحسان ورب الجميل والتواضع حفظ الجنان لهما وعدم عدم إثارة ما نغضبهما بالكلام وبالفعل لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما أصل لهما جناح الذل من الرحمة قل رب يرحمهما كما ربيانا والعقوق من أكبر الكبائر من الموبقات طاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله لكن بالمعروف الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف لا يطاع بالمعروف وإن جاهداك على أن تدرك بما لم يكن به علم فلا تطعه ألا تطعه من شيء ولكن يبقى حقهما من الإكرام والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروف اتبع سبيل هذا الذي يغير هذا الحكم في إلهه حق الوالدين ويقابلهما بالعقوق أو الكلام السيء وأفتح الكلام وأقبح الكلام من لعنة فإذا لعن أحد والديه أو لعن والديه فقد لعنه الله لأن الجزاء به العمل والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدان فالأب يحمل الأب والجد ويحمل الأم والجد مهما علم لهم مقاربهم والدهم على يد الإنسان أنه يلعن والديه يتطور بذلك أو يتسبب في لعن والديه كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب هذا المقارب فيكون الإثم على الباري والمتكسب وهو الولد ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل اباه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبه فلا يلعن والديه مباشره ولا يسب والديه ومن فعل ذلك فانه مستحق لنعمه الله عز وجل لعن الله من لعن والديه لعن الله هذه الكلمة الثانية لعن الله من آوى محبها من آوى محبها آواه يعني غمه إليه غمه إليه ودافع عنه وحلاه والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه الحد من الحدود يوجب عليه إقامة الحد كالجاري والكافر شارب الخمر قاطع الطريق فمن فعل جريمة استوجب الحث عليها، فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحج. فمن حال بين إقامة الحج بشفاعته أو بصورته فإنه مأمور. ولهذا جاء في الحديث تعافوا الحدود بما بينهم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشافع. فأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم، سرقت فقرر أن يرميها، فأراد أسامة أن يشفع لها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه ويستشفع، غضب عليه قال له أن تشفعوا في حد من قلوب الله، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإن الله لو أن الغافلة إن محمد صلى الله عليه وسلم فرقت فقطع فيها الحد، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يكون الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه بانتصاف أو سرقة أو سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود، فلا بد من تمهيل الحد إذا ثبت وتقرر. ومن تدخل لإسقاطه فإنه يكون مضافا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا، لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحج وضمه إليه بفرصة أو بجاه وشفاعة. هذا الوحي. ويروى محدثا محدثا في نفس الدار، والمحدث معناه ما وحد في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يؤمن بها وأن يناصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون محبوبا. المحدث بفتح الدال هو البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويقدمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مغامرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع، ويؤلفون المحاضرات والندوات والخطب، ويؤثرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها يعينونهم. هؤلاء يدخلون في هذا من آوى محدثا محدثا، لأنهم آووا المسلم وهو البدعة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها، هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع، وما أكثر من يناصرون المدينين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. لكن هم العموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعل ما شاء، فإنهم لن يخلفوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامة، المنارة هي العلامة، لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق، وتنير للناس الصواب من الحق. قالوا هذا محمول على المراسيم التي تكون بين أملاك الناس، مراسيم بين أملاك الناس وحدود في واحد يجسمها ويرقبها عن وضعها، من أجل يأخذ شيئا من أرض من أرض الآخر. إذا هذا المكان هذا العلوم، قد جاء في الحديث من استطاع شبرا من الارض بغير حق صوته يوم القيامه بسبع أرض ذكر أنت أرض حتى وحرام جذبت مراتين وقتل من حق جيران أنت الله لا الأمر وراء كتاب وراء عقوبة وراء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لو تركت أرض الكلة كانت له من اتخاذ شبر من أرض شريك أو أرض جار الله العظيم. وقيل المراد بتمام الأرض حدود الحرم أو صاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم النفسي أو الحرم النبوي لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد بتمام الأرض العلامات التي على الطرق العلامات التي على الطرق لأنها تهدم المسافرين وإذا زالت أو زيلت وغيرت ظل المسافرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك هذه المناظر التي على الطرق ومنها اللوحات الآن اللوحات جديدة جدا وهي منع لا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس فالحقيقة أن كل هذه الأمور داخلة في مناظر داخلة في مناظر يدخل فيها المراسيل يدخل فيها أنقاض الحرم يدخل فيها مناظر الطريق على الطريق ولكن الأول النوع الأول هو أكله وهو الله اقتصر عليه بعض الشراء لأنه هو الذي لم يقسم بين الحقوق ويمنع الظالم من أن يتعدى فهذا الحديث الشاهد منها هو الأول كلمة معنى الله
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
لا هذا الحديث رواه طارق بن شهاب الزجري من أحمد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وقال له من أن يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة في صغار فيقول أن رواه عن غيره من الصحابة وهذا لا يرد لأنه مرسل الصحابة والصحابة لا يرسل إلا عن صحابي غيره الصحابة كلهم بدون رضي الله عنه فلا تقل في هذا الصحابة لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أقصر على صحابتهم قصص الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أصحاب الأولين لأن يجبه ويعظه وهذا من اعتزازه صلى الله عليه وسلم حيث انه يخبر عن اشياء لم يكن ادركها ولا شاهد وانما لان الله جل وعلا اوحاها اليه واعلمه بها دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم فهم يعبدون رجلا والقلم هنا يوجد في دون الله لكن يطلق على ما كان على صورة الحيوان وأما الوثن فيشمل ما كان على صورة ولا لم يكن على صورة إلا عود في دون الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل خلقي وثنا فالوثن أعظم من الصنم مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد يعني لا يغرم حزنه أحد حتى يقدم له شيئا يعني يدعي او يتقرب له شيء من الاله حتى يقدم له شيئا يعني يتقرب اليه بشيء من الاله ليذكر الناس على انهم يعبدون هذا الامر ولا ما تلوثه المكروه فاذا خضع لهذا السند قرب من شيء انواع العباده محمود كان يعني جوازات كانوا اصحاب جوازات لا يدخل احد يروح الا يدفع جواز عندهم هو الشرك هو الشرك بالله عز وجل فهذا دليل على حفظ المشركين حفظ المشركين على عباده غير الله ولذلك يبذلون انفسهم واموالهم في سبيل شماعه الشرك أنا أقول لك يبذلون أنفسهم لأجل الدفاع عن الشرك بالله قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخليقة إلى الآن حماية للشرك وغيرة عن الشرك والله أعلم وهم يخلون أنفسهم هل يقول خلوا الناس حرام الناس في العالم الناس حرام كل يعني يتبع ما يراه لا تقاتلون السريات هم المسلمين لا هم يقاتلون السريات الان ما يخلون المسلمين لو سكت عنهم المسلمون هم اليسوا الان يقاتلون المسلمين اليسوا يستلمهم من بلادهم لا يجوز الا ان يقولوا رب الله ما ضروا اخر الناس احرار في فتح عباداتهم وخلوا كلهم على دينهم تعالوا عايش السلم ما حصل هذا ما حصل هذا من الكفار ولا يحصل هذا لكن كيف نحن نسلم بهم الخلق ونقبل دعاياتهم للتعايش كما يقولون هذا دائما اذا تذكروا من المسلمين فلن يتركوهم على دينهم ابدا يلزمون لنا لا يجوزه احدا من الباطل وهم عند ولا فقط لا يجوزه احد حتى يقدم له شيئا يعني ادنى شيء لان مقصودهم الخضوع ما هو مقصودهم نوع الذي يقرر مقصودهم الخضوع والانبياء والشرك بالله عز وجل هذا هو المقصود اما ما يقرر هو ان كان قليلا او كثيرا هذا ما يهم لم يتوافقهم على كفرهم على الجنه حتى يقرر له الشرك فقالوا لأحدهما قدر قال بنا هذا الطريق قال ما عندي شيء مقدر هو العلم ما ضرها من الشرك ولا أخرى الجود وأنا مسلم لا أقدر بغير الله ما ضرها قال ما عندي شيء عندي معناه أنه ما عنده شيء هذه طيب ما عنده هذا علم ما عندي شيء مقدر قالوا له قدر ولو دفعها لم كما نصرت لك الله مهمتكم نوعا من فضل مهمته القاعة والقرآن قالوا قدر ولم يغادر يعني اذبح في هذا الصنم ولم يغادر الرجل ذبح بالبر تقرب الى الصنم نجي ان يسمعه له بالموت هذا خلى الكبير راح مطر الراس لكن راح الى وين ها راح الى النار محاول يغطي النار خلى الكبير ودخل الموت لما وفقهم وذبح لغير الله نحولوا ذهب لكن الى النار هذه عاقبه الشرك عاقبه المسلمين وقالوا للاخر قدم ماذا معي بشرك قال ها كنت لاقدم لاحد شيئا دون الله عز وجل فقط في عقيده فاعتزلني فيه ولم يجد ولم يجد يستكن وهكذا المؤمن يجد ان يعتز بدينه وعقيده ولا يساوي عليها ولا يستحي من ذكرها ومطاعه فيها قال لا قلت لاقدم لاحد شيئا دون الله لو عنده ادواء من الابل ومن الغنم ما راح يبقى وهو العبر له ما عنده شيء العبر له ما يفهم العلم وهو التوحيد ثم السلاح الاعتزال بالدين والعقيده فضربوا عمر قتلوه قتلوه لكن اين لها ذهب الى الجنه والموت حاصل حاصل حتى هو لو سمح الله كل يقتل الموت حاصل حاصل لا يكون موت من بعده الجنه ولا موت من بعده النار هذا هو النبي حتى ضرب الغرفه ودخل الجنه ان تمسك بدينه تعتد بعقيدته ولم يساوم عليها ولو اتى بدين القتل فهو يعتد بهذا ويقتل في سبيل الله يعتد بمسلم جاهل ويقع في الشهاده ضرب الغرفه ودخل خيره هذا الحديث واضح في ان الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مبالغا لان العبره ليست بالمذبوح انما العبره بالايمان بالقلب الذي سمح ان يذبح لغير الله دخل النار والذي لم يسمح دخل الجنه هذا هو مضطرب الطرق لان الموحدين والمسلمين هذا الحديث واضح كل الظروف في ان الذبح لغير الله انه شرك كما دلت على الايات والاحاديث وان من فعله فماله الى النار من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا دخل النار وهذا مات على التوحيد قتلوه مات على التوحيد دخل الجنه والشيخ رحمه الله يطلع الغاري على الحديث يقول فيه دليل على خروج الجنه والنار ما بينكم بين الجنه والنار الا ان تموت والموت قريب مات الجنه وهم يتكلم عن الجنه وهم يتكلم عن النار ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الجنه تقرب الى احدكم نحن وهذا ما يجب على الرسول التمسك به لئلا ينجي به الوقت فهو على غير دينه على غير عقله يتاهب بالموت بكل لحظه يكون على استعداد يتفكر نفسه يتفكر دينه يتفكر عقيدته ويذكر من ذكر الله ومن التشكيك والتهليل يذكر من ذلك لاجل ان يموت على هذا هذا الحديث فيه أولا علم من الأعلام لقدرته صلى الله عليه وسلم حيث أنه حدث عن عمر الماضية فإذا لم يشاهده ثانيا فيه أن الذبح لغير الله يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا حب باب والطائر رجال الحلال فكيف إذا كيف بذبح الرعايا من الغنم والالوان من الابل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا او غيره من الاوضه ياتون بقطيع القلم ويذبحون للبدوي ياتون بالابل ياتون بالبقر وفي موضع غير طنط في كل مكان عند القبور في كل مكان هذا شيء جائز الا هذه البلاد لله الحمد حماها الله بهذه الكعبه الغرب ونسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يسجيها شر الأعداء والحاسدين وإلا بإذن الله بغير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار الشركيات والجريمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنفي الأرض تطهر الأرض من الشرك أما المذاهب الأخرى والمذاهب الأخرى فإنما تجي للوباء والشر وكل له كل له دعاية كل له طريقة وكل له ما هي إلا عن طريق الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الله بكم عن سبيله قد يستشكل بعض الناس هل هذا اذا لا الرجل هذا مكرم والمكرم معفو عنه قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من مكرم وقلبه مطمئن بالايمان فهذا يقول مكرم يقول لا هذا ليس بمكره وما اعتبره لا اعتبر ربي ان الذبح لا اله الا انت وانما ما عندي شيء فدل على انه مسلم في هذا الامر ولم ينكره لم ينكر شيء وحتى لو لم يذبح الا اقر شيء من الله هذا صحيح او انه على حق او كل على عقيدته يقول انا لا اقصد الله وهو قرر شيء فاذا ذبح نفسه فانا اشد فالرجل الله اعلم غيره انه لا اعتبر ما اعتبر به انكار الشرك وانما قال ليس عندي شيء مقلد هذا عذره فدل على انه لا عنده شيء ما عنده مال في قلبه يجدد دينه في هذه الدنيا وعياذ بالله يبيع دينه عقيده هذه الدنيا أن يذهب إلى ذي الكعب ويستاهل يقول أسرع يلتع على ثاني على ثاني عاجل ليس هذا مثل الإسفاق بالصلم شو فرق له يقول بس ثم الإسفاق جل ثم هو يعالج ثم هو يجي شوي كيف هذا؟ خلوا السبيل أو غلق لنا يمكن عام جوه وصلة من باب الإسفاق والإمتحان لكن إلا الناس صار من هذا صلى الله عليه الواجب على المسلمين ان يتلفظوا في هذا الامر لا يتساهلوا في امر العقيق واشد من ذلك ان الانسان لا يبكي ولا يواجه ويعادي على هذا الامر وانه يقول هذا على الكلام الكثير وهذا يعلم امم متقدمه ومتحضره وهي على هذا الشيء مثل الحضاره في العهد او القول والقول من قول صالح هذا الشيء أكثر حضارة من هؤلاء نفعتهم حضارتهم نفعهم تقدمهم الدنيوي ما نفعهم مجال على وما العبر في العقيدة العقيدة هي دين كبير للناس أما الدنيا سواء جاءت أو جاءت ما نقيم نقيمها للعقيدة والدين هذا هو الذي عليه المدار نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين وأن يوفرنا مثل الحظ لأن المشكلة هي الجهل وعدم تعلم العقيدة هذا هو المشكلة تساهل في أمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها وقال الناس مسلمين أنتم تشكون في الناس مسلمين الناس هي مسلمين لكن ما يعرفون العقيدة واللي ما يعرف شيء يعني ما يعرف شيء يقع فيه الجهل دار الباطل فلذلك يجب الحماية للعقيدة تدريس العقيدة تأمل فيها لأجل فرصة ولأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل ويعرف ما يغادره ويعرف ما يقويه ويثبتها حقيقة ما هي شيء سهل بس أنت مسلم وفرد كيف يقول لكم ربك هذا القبول وين هم يقولون هم يصلون يصومون يحجون لكن يعبدون لكم يقولون هذا هو الصحيح وهذا هو هذا هو الدين أن أدركنا عليه الآلاف ما وإن العالم الإسلام كل الخالق وإن العلماء عندنا ما عند الله هذه أعلام عند الله سبحانه وتعالى هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى وأن تقرأ القرآن تسمع الأحاديث تسمع كلام المحققين من أهل العلم وتتعلم بأن هل جلست على هذا أو العلماء غلبت ما أنكروه أو أحذروا وجوه أو أنه هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى الله يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا ثم قبوله واتباعه ثانيا الله يسلم على نبينا محمد وعلى آله
قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والإنشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى. والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوع الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتكبير والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوع الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
لذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا عند الحياة والعمر، والممات عند الموت والخاتمة.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التكفير.
أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك لقوله وما أنا من المشركين.
عبادات الله هم صلاة الله وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب كالخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل،
أعمال القلوب والقصص العجيبة. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد بالعبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار والخصال.
الصلاة عبادة بدنية
يقول فيها قول العبادات والنسك عبادة مالية، يقول فيها كل العبادة كلها. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاحتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته. عكس أهل الكبر والنفرة والنصرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة عمران، من أسبق السابقين ومن أهل بدر وبيعة رضوان، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان 43. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت: ومن ذلك الذبح للجن. قوله وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
واللعن من الشتم هو مخرج هو لغير الوالديه مخرج اللعن، لأنه من كيف إلا كان
قوله: لعن الله من آوى محتتا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه، وأما محتتا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص العنز، وفتح الأمر المبتدأ نفسه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ، من الناس من يقول ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف هل يدخل هذا في الشرك؟ فضيلة الشيخ هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله أو لكي يدفع الله عنه المرض؟
ذلك خلق منه إن الذبيحة يوجد الحمل يتصدق بالحلم أو يتصدق بالدراهم أو الذي يشفي الله على المريض أو عبادة لله عز وجل ووسم إلى الله في ذلك.
فضيلة الشيخ قوله في الحديث لعن الله من آوى محتشا، السؤال هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
نعم، هذا مما تسمح وتجاهد بين المسلمين إذا لم تصل حالها حرام وحرام حرام. قال الله جل وعلا فاصبر صبرا لا خير في كثير من الأجوار إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح من الإحسان. فإن تكبر القصاص بأولياء الأصيل ثم سمحوا على مبلغ من المال
فضيلة الشيخ
يقول لو طالبوا الانتقام لو أبروا بحقه طالبوا الانتقام لا يجوز لأحد أن يكون بينهم وبين تنزيل الانتقام، أما إذا اصطلحوا على المال أو اصطلحوا مجانا فهذا طيب.
فضيلة الشيخ يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور ويقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر إنما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أولا هذا شيء ما يذبحون عند القبر لهم يعتقدون أنهم شرهم عند القبر ولو قالوا أننا نحن نذبح الله ما أعطى أن يتذبح عند القبر أنت هذا كل حدا لا نحن أي وقال ما أعطى أن الذي تأكل أو يجب تتخذ أو تجب أن تغفية أو حقيقة هجرة مو عندك وليس في حال جادق وليس في حال صلاة وليس في حال دعاء على كله لن يمع الغرائب لأنه لا شرك وإلا وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
على مثل الله عن الإكراه بالقول ولا يجوز في الأفعال على قول الله غير ذلك، وحمل هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال هذا فعل إنما الإكراه على الأقوى، والصحيح أن الإكراه مثل القول والفعل، لكن هذا له مطلق أنا ما أعتبر أنا أعتبر بأن ما عنده شرك إلا لو عنده شرك
فضيلة الشيخ في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه بدون رضاه؟
لا بأس بالذبح للمسؤول إذا قدم إلا إنسان من باب الرشوة، فهو من باب الرشوة هو ما يجوز، أما إذا كان ما في رشوة وإنما هو يجب إكرامه لأنه واثق عليه يعملون له الطعام فهذا، لكن ما يكره أحد على الذبح إذا أردت منها فهذا حرام وإذا لا يحمل مال المسلم إلا بتجربة منه. نعم.
فضيلة الشيخ قوله في الأثر فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة أم القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يوجد السلطان أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغت شاهده أو القاضي في المحكم. نعم.
فضيلة الشيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعيم الله ما معنى عيم؟
أي غير الله هذا أصل، غير الله إلا الله هذا أصل. نعم. غير الأصل غير لما يجمعون أصله أي ثم خصفة وحدية الله أصيل الله أي أي من الله ثم يجمعون. نعم.
فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي قافلة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة كراتبة الفجر؟
لا، إذا قضى فلا ذلك من صلاة الفجر قضى قضى الصلوات في قبل الفجر قضى قضاء الفجر إذا فعل إذا
شاء. فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، لا يمكن ذلك شعار لشخص معين، لا إذا قالها غير شعار لشخص معين فلا، لأن هذا الدعاء يدعو له بإيمان لا بد.
فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا بحج ولا بغير، لأن هذا من أحكام الحج، إذا قال البيت من أحكام الحج.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض يقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بلغ عنه، يعني في يوم لا يجوز، فليس بلغ، لكن بلغ عنه اذكره، يجب تطلع على طلبه.
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا مشكلة، أرسل في أيام العيد بالأكل المشروب والهدايا والزيارات، أمر مطلوب، لأنه يحصل به تواصل ويحصل به محبة بين المسلمين، لا
مشكلة. فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر ولم يخرج من المسلمين. ويخلق صاحبه في النار ويحل له الشرك الاصغر لا يخرج الى الجنه، فان عذب فانه لا يخلد في النار فلا يحل له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اكل اللحوم المستورده؟
هم المستورده في بلاد غير كتابيه لا تحل فيه. نعم. التهريجين والشيوعيين والوثنيين والجوهريين لا تحجم عليهم، الهندوس وغيرهم من الوثنيين تحجم عليهم بالإجماع. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فإنها تحجم بشرط أن يكونوا يذبحون على الطريقة الشرعية، فإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، كما لم يذبحوها بالخمس أو يذبحوها بالطعم الكهربائي أو يذبحوها بالماء الحار. الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل، سواء كان لمسلم أو لكتابي. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه، هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الجميع، على الإثم، لأن اللعن حرام من الجميع، لكن يكون الإثم على البادي أشد، إثم البادي أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي، حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حفظكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
هل يوصي كتب قراءتها في تفصيل إن كان يوصي بقراءتها لمعرفة ما فيها من الباب لأن الرد عليه فلا بأس، بشرط أن يكون الذي يقرأ متمسكا عارف يعرف الحق من الباب. أما إذا كان يوصي قراءتها لأنه يستحسن ما فيها فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز قاعته ولا تنقع.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
مكروه على بطنه. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد ما جاء ذكره فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح
قضية الأمثال. الأمثال لا يضر لأنه لا يحسن عن القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
صحيح، هذا لو كان كافرا دخل النار بكفر، لكن إذا دخل النار في ذباب فدل على أن كان مسلما ولما دخل في غير الله صار مشركا. نعم، الله أعطي.
فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
يكون عرفتم المراد من آوى اللي يجمع القارن في الحج على المدرك الذي تقرر عليه الحج. أما مجيء السافرات والكفار إلى بلاد المسلمين هذا محرم آخر، ويحرم استخدام الكفار الى جزيره العرب ومامور بافراجه بهما، لان جزيره العرب هي مصدر الرساله فلا يستمع فيها دينان، لا يستمع فيها دينان لا يكون فيها الا دين الاسلام، لانها منبع الرساله ومنبع الاسلام فلا يختلط مع الاسلام غير في هذه الجزيره. هذا ما اصاب اليهود صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرع معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال: وشرط هذه الترجمة لا معنى هذا هو الأبواب. من جملة هذا في أن في المعنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك وخالف معنى لا إله إلا الله. فقوله باب ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، فلا يستغرق ذلك مما ساقه رحمه الله في هذا الباب وغيره. قضية الذبح قضية عظيمة غير فيها كثيرا من الناس في الذبح لغير الله في أغراض مختلفة يزينها له الشيطان.
بعض ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية.
هذا الدليل الأول، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله ربي ربا وهو رب كل شيء فلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجب ما تأتيها. فقوله تعالى تزيد صلاتي جميع الصلوات فرائض ونوافل لا تكون إلا لله فلا يجوز الحمد للمصلي لغير الله فريضة أو لازمة. ونسكي أن يصف هو الجبيحة، النسك هو الجبيحة وقال به هنا الجبيحة يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يصف لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور الأضرحة والجن الشياطين والملوك الرؤساء الناس السحرية عند قلوبهم غير ذلك كل هذا يدخل إلى الله ومن الشرك الأكبر لأن الله قرنه بالصلاة ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر وكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الوقت من الليل صلاة عبادة مدنية والذبح عبادة مالية جميع العبادات مالية كانت أو مدنية تجد الله تعالى عز وجل ونحن لا يسأل ما نحن عليه في هذه السنة جميع العمر يجب على الإنسان في جميع عمره من حين يخلف يبلغ سن التكليف إلى أن يكبر بالأجر وهو موحد لله عز وجل يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره ومن أبيه ما أموت عليه لا يموت عليه الإنسان يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. يجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته وكذلك عند موته وفي حال ظهور الجبين ليختم له بالتصوير وعلى فيه تنبيه على أهمية حكم الخاتم هذه الخطر الخاتم والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لخطر الخاتم ولم ضيع عمره بالشرك والمخالفات فحري به أن يوفق عن خطر الخاتم وتكون خاتمته إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيوم عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين هذا هو الخبر خبرين خبرين عجاب المسؤول خبرين اسم إن صلاتي ونسكي ولله رب العالمين هذا هو الخبر تعلق بمخلوق خبرين لله رب العالمين لله الذي هو الإله المعبود رب العالمين الذي هو مالك كل شيء بيده فلا يليق بالعبد ان يشرك بالله الذي هو ربه خالق وهادئ وضارب مدبر الكون. ثم اكد ذلك قوله لا شريك له، ونقل الشرك في الصلاه والشرك في الذبح وغير امام العبادات لا شريك له، لا نافع للشرك، وشريك على عام فلا يصلح ان يشرك مع الله احد، لا ملك مقرر ولا نبي مسلم ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، لأن كلمة لا شريك تنفي جميع الشركاء، لا شريك له. قال وبذلك أمر، أمره الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يأمر وينهى ويتبع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أول من يلتزم أمر ربه لأنه عبد، لأنه عبد فهو أول من ينتقل أمر ربه، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي المقابلين لأمر الله المستشرين له بالتوحيد والطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، هذا فيه دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مرتبه الربوبيه او مرتبه الالوهيه، بل هو عبد من عباد الله وهو اكرم عباد الله، فلا يتخذ الها مع الله ولا ربا مع الله جل وعلا. وانا اول المسلمين اي هذه الامه لا من حول الخليفة، لا ليس هو أول المسلمين من الخليفة، هم سبقوا مسلمون من الرسل والداعية، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. فهذه الآية شاهدها بالترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا إله إلا له ودلت الآية الثانية لا شريك له على أن العبد لغير الله شرك، على أن العبد لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه. ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من خلقه مهما بلغت مدته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية الربوبية ولا يستحق شيئا من العباده، العباده حق لله جل وعلا. كما دلت الايه ايضا على ان العبادات مبناها على التوحيد، ولذلك امرت العبادات لا تكون الا بالدليل من الكتاب والسنه، ولا تكون العبادات بالاستحسان استحسان الانسان او التقليد او غير ذلك، هذا يكون من الذكر، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولذلك امرت، فالعبادات توحيديه. نعم.
وقوله فصل لربك وانصر،
هذه الايه الثانيه من الايات التي استدل بها المصلي، وهي قوله تعالى فصل لربك وانصر، حديث الآية لا نعم قرن النفق مع الصلاة، صلي لربك أي لا تصلي لغيرك، وانحر أي ابدع له فلا تنحر لغيرك، والنحر الآن بكل إذن، والذبح يكون للبقر والغنم وكله من ذلك ونحن كله يقول لله جل وعلا عبد لله عز وجل، فمن ذبح او نحى لغير الله فقد نحى، سواء ذبح للاشجار والاحجار كما يذبحون لله والعزى والمنان أو بأهل القبور والأضرحة كما يذبحون للناس وغيره، أو ذبح للجن في قال كثير، أو من باب التجاوز. يعني بعض المتعودين لهم المروة أن يذبحوا للجن يطيعونها ويذبحون لله، فالذبح على سبيل التعبد والتطهر لا يكون الا لله. الله جل وعلا قد حرم هذا لغيره، لا يكلف فعد من المحرمات الا ليله الاعراف ما اهل به لغير الله، ما ذبح باسم الصنم او باسم القبر او باسم الولي او باسم الجن على أهل به يعملون به عند الذبح غير الله، كان يقول باسم المسيح باسم السيد فلان هذا أهل به غير الله، هو حرام شر الله ميت، هذا شر من الميت لأنه ذبيحة نفسية. وكذلك قد سمي عليه اسم الله لكن الغصب منه غير الله، لم يقول بسم الله على الذبيحه وهو يقول انها للقبر او للولي او للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليها، لان العبره ليست القصد وما في القصد، فما اهلك به لغير الله نعمه من نوعين، يجب ان ذكر عليه اسم غير الله ويجب ان اوحد به غير الله جل وعلا ولم سمي عليه اسم الله جل وعلا، فإنه يكون مخاطرا ويكون من الشرك الأكبر. فالغرض من الذي يذبح لغير الله لا يذكر عنه اسمه، ولذلك يوصي المتعودون المرأة بأن لا يسمع على الذبيح فيقول بسم الله، قال لي رب الله قال حرام يذبح له. وذلك أن الله لما أعطى نبيه الكوثر ورمه بالجنة وقيل الكوثر الخير الكبير ومنهم له أيضا أمره بالشكر، فقال صل لربك وارفع شكرا لله على ما أعطاك من الكوثر، إن شانئك أن يبغضك أيها النبي يبغضك هو الأبصار مقطوع مقطوع الصلة مقطوع الذكر، وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد الرجل الأسلم ليس له ذرية إذا ما أتكلم تعريفه، يقول المشركون هكذا يقولون إنه رجل أسلم ليس له أولاد يعني ذكور ليس له ذرية فكيف تعريفه إذا ما، فرد الله جل وعلا عليه بقوله إن شانئك هو الأبصر، الذي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أبصر مقطوع الذكر ولا يذكر إلا بالذل والنعم من أعداد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ذكر ولا لسان سجد في العالمين ولا يذكرون إلا بالذل والتنكر. نعم الشاهد من الآية من الآية التي قبل أن الذبح عبادة لأن الله قرن عود الصلاة وأمر بأن يذبح ويذكر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره.
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلسا، لعن الله من غير منار القرب. رواه مسلم.
هذا الدليل من السنة على أن ذكر الدليل من القرآن على تحليل الذبح لغير الله، ذكر الدليل من السنة عن أمير المؤمنين أمير بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمة تراد بها الجمل، الكلمة اللغويين مطلقة يراد بها الجمل ولو كانت حرف واحد، يعني عندها مثلها. أما عند النحويين فالكلمة يراد بها الجمل، ولهذا يقول الله واسم وفعل ثم حرف للكلمة واحده كلمة واللفظ عام، وكلمة فيها كلام قد يؤمن قد يراد بالكلمة الجمل. كما ذكر الله جل وعلا في القرآن وكما عند الإيمان بقوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه خلقه إلى يوم يبعثون. قال رب ادعوني عني أعمل صالحا فيما قال، هذه حرف لكم ولا فعل ولا جملة؟ جملة سماها الله كلمة، كلا إنها كلمة هو قال الله. فالمراد بالكلمة هنا أربع كلمات هي أربع جملة، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها، أن يلعن من فعلها أو ارتكبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فدل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الجمل أن ما جاء في هذه الجمل الأربع كلهم كبائر كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدأ بالذبح قدم لعن الذبح لغير الله على الجمل الأخرى. هي أهمية في هذا الأمر، بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أهمية، وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك ما أعظم المحرمات تقول الشرك، أو قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله مطلقا لم يستحي شيء، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او حجرا او جملا او انسا او غيره، هو ملعون. قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله لأي قصد كان، لأي قصد. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا محل الشاهد الحديث، وأن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء، لأن الذبح عبادة، العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، هذه الجملة الثانية، الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ قال لكم لا يريد منه وهو يعظكم ولا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصي الإنسان بالوالدين حملته أمه وهنا على وهن، فدائما يأتي حق الوالدين هذا حق الله سبحانه وتعالى، فحقهما البر والإحسان ورد الجميل والتواضع وحفظ الجنان لهما، وعدم إثارة ما يضربه بالكلام وبالفعل. لا تقل لهما رفض ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، اصبر لهما جناح الذل من الرحمه، قل رب ارحمهما كما ربيانا تعالى. والعقوق لمثبت الكبائر من الموبقات، من الموبقات فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله، لكن بالمعروف. الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف، لا يطاع بالمعصية. وإن جاهداك على أن تدرك كبيرا لكي تنتهي العلم فلا تطعه، فلا تطعه من الشيء، ولكن يبقى حقه من الإكرام والإحسان، وصاحبه في الدنيا معروف. اتبع سبيل من أنا إليه. فالذي يغير هذا الحكم في إلهه بحق الوالدين ويقابلهما بالعقوق أو الكلام السيء وأصبح الكلام أصبح الكلام من لعنة، فإذا لعن أحد والديه أو لعن والديه فقد لعنه الله سبحانه، لأن الجزاء به العمل. والوالد والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجداد، فالأب يشمل الأب والجد ويشمل الأم والجد مهما علم، لو قال لهم والدان لا يجوز للإنسان أن يلعن والديه، يتصور بذلك أو يتسبب في لعن والديه، كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أباه في المقابل، فيكون الإثم على الباقي والمتكلم وهو في الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه؟ قال يسب أبا ظالم فيسب أباه، ويسب أمه فيسب، فلا يلعن والديه مباشرة ولا يسبب. ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة الله عز وجل، لعن الله من لعن والديه. لعن الله عن الكلمة الثانية، لعن الله من آوى مصبها، من آوى مصبها، آواه يعني ضمه إليه، ضمه إليه ودافع عنه وحلاه. والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه الحد من الحدود، يوجب عليه إقامة الحد، كالجاني والسارق، شارب القمر، قاطع الطريق. فمن فعل جريمة استوجب الحد عليها، فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحد. فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بصورته فإنه ملعون. ولهذا جاء في الحديث تعاظم الحدود فيما بينه، فإذا بلغت الحدود الفرقان فلعن الله الشافع والمشافع. فأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لامرأة من قريش من بني مخزوم، سرقت فقرر قطع يده، فأراد أسامة أن يشفع له، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه ويستشفعه، غضب عليه قال له أن تشفعوا في حد من حدود الله، إنما أنس من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وجه الله لو أن الغافلة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطع في يده، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان دون إقامة الحد على من تقرب عليه انتصاف أو سرقة أو سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود، فلا بد من تمهيل الحد إلى سبب وتقرب. ومن تدخل لإسقاطه فإنه يكون مضادا لحكم الله جل وعلا، ويقول ملعونا لعن الله من آوى مفسدا. آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحد وضمه إليه بسلطة أو بجاه وشفاعة. هذا الوحي ويروى محدثا في نفس الدار. والمحدث معناه ما وحد في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم ان يؤمن بها وان يناصرها ويدافع عنها. فمن دافع عن البدع وناصرها فانه يكون معلوما. المحدث فك الدار والبدع. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه قرارا. الذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو اليها ويقدمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مغامره البدع وصبغتها بصبغه التشريع ويلقون المحاضرات والندوات والخطب ويؤثرون على اهل السنه والجماعه الذين يردون البدع ويحذرون بها يعيرونهم. هؤلاء يدخلون في هذا الشأن. من آوى محدثا لأنهم آووا محدثا وبدعة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها. هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع وما أكثر من يناصرون المدينين ويدافعون عنه ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. لكن هم العمود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعلوا ما شاء فإنه لن يخلفوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامة. المنارة هي العلامة لأنها تنير لله تنير لله الحق وتنير للناس الصلاة من الحق. قالوا وهذا محمول على المراسيم التي تكون بين عملات الناس مراسيم بين عملات الناس وحدود في واحد يجسدنا ويوقفنا على وضعنا من أجل يأخذ شيئا من أرضنا في الأرض الآخر. إذا هذا المكان هذا ملعون. قد جاء في الحديث من استطاع شبرا من الأرض بغير حق صوته يوم القيامة من شبع أرضه. مثلا أنت أرض لحد وخلاص قدمت مراسيم وقد من حق جيران انتهى الوضع. لا، الأمر وراء اقتسام وراء عقوبة وراءه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لو تركت أرض الكلة كانت لم يكن اتخذت شبر من أرض شريكك أو أرض جارك. نسأل الله العافية. وقيل المراد بإمام الأرض حدود الحرم أو صاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم المسجد أو الحرم المبني. لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه او يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد من هذا الارض العلامات التي على الطرق. العلامات التي على الطرق لانها تهدم المسافرين واذا زالت او زيلت وغيرت ظل المسافرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك. هذه المنار التي على الطرق ومنها اللوحات الان اللوحات مفيده جدا وهي منار فلا يجوز تغييرها لأن هذا يبغض الناس. فحقيقة كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض داخلة في منار الأرض. يدخل فيها المراسيم يدخل فيها أنقاض الحرم يدخل فيها منار الطريق على الطريق. ولكن الأول النوع الأول هو ما أشدها وهو اعتبار اقتصر عليه بعض الشرع لأنه هو المكان لأنه يقسم بين الحقوق ويمنع الظالم من ان يتعدى. فهذا الحديث الشاهد منها هو اول كلمه نعم الله من ذبح لغير الله. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. هذا الحديث
يدل
على أن رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، فقالوا له: لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من صغار الصحابة. فيقول رواه عن غيره من الصحابة، وهذا لا يضر لأنه من الصحابة، والصحابي لا يسأل إلا عن صحابي منه، والصحابة كلهم بدون رضي الله عنهم، فلا تضر في هذا الصحابة، لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أفضل على صحابتهم قصص الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقص على أصحابه من أصحاب الأولين لأن يجبه وعظه. وهذا ذكر احتجاج من صلى الله عليه وسلم حيث إنه يخبر عن أشياء لم يكن أشخاصا ولا شاهد، وإنما لأن الله جل وعلا أوحاها إليه وأعلمه بها دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: مر رجلان على قوم فهم صنم كانوا يعبدون أولي والصنم كنا يعبد من دون الله، لكن يطلق على ما كان على صورة الحيوان. وأما الوثن فيشمل ما كان على صورة ولا لم يكن على صورة الله عبده دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبلي وثنا فالوثن أعظم من الصنم. مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يغر من حبه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح أو يتقرب له شيء من الإله حتى يقرب له شيئا، يعني يتقرب إليه بشيء من العباده ليكون الناس على انهم يعبدون هذا الصنم. ولا مثل يضرب المكروه، فاذا قطع لهذا السنه قطع من شيء انواع العباده اسمحوه، فهذا يعني جوازات، فعلهم اصحاب جوازات لا يسمحون لاحد يضرب الا يسمحوا جواز عندهم هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل. فهذا دليل على حرص المشركين، حرص المشركين على عبادة غير الله، ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك والعياذ بالله. أنا أغلب الناس يبذلون أنفسهم لأجل الدفاع عن الشرك بالله. قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخليقة إلى الآن لا يبني الشرك وغيرة عن الشرك، والله أعلم. وهم خلوا لهم من يقول خلوا لهم الناس حرام الناس في العالم الناس حرام كل من يعني يتبع ما يراه لا تقابلون السريات، هم المسلمين لا هم يقابلون السريات. الآن ما يخلوا للمسلمين، لو سكت عنهم المسلمون هم ولا يقصون المسلمين، أليس يجلونه من بلادهم؟ لا يجب إلا أن يقولوا رب الله، من ضروا آخر وخلوا كلهم على دينهم، تعالوا معهم تعايشوا كلهم يجب أن يكون هذا ما حصل هذا من المصطفى ولا يحصل هذا. لكن كيف نحن نرسل بهم ونقضل بعياتهم تعايش كما يقولون؟ هذا جائز إذا تبكروا من المسلمين فلن يتركوه على دينهم أبدا. يلزمون الناس لا يجوزه أحد إلا باطل ما هم عند ولا باطل لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا يعني أدنى شيء لأن مقصودهم طموع ما هم مقصودهم نوع الذي يقرب مقصودهم الطموع والانحياز والشرك بالله عز وجل هذا هو المقصود أما ما يقرب هو إن كان قليلا أو كثيرا هذا ما يهم هم يتوافقهم على كفرهم على كفرهم حتى يقرب له الشرك فقالوا لأحدهما قرب قالوا بنا هذا الطريق قال ما عندي شيء يقرب وهو العلم ما ظهر الشرك ولا ظهر الجود وانا مسلم لا اقرب بغير الله ما ظهر قال ما عندي شيء عندي يعني هو ما عنده شيء هذه طيب ما عنده هذا ما عندي شيء قالوا له قرب ولو دخل لكن كما نصرت لك الله مهمتكم نوعا من الفضل مهمتكم الطاعة والقرآن قالوا قلوا ولم يؤمن يعني اذبح بهذا السلم ولم يؤمن الرجل ذبح للبلد تقرب الى القلب الذي لا يسمح له بالمؤمن هذا خلى الكثير راح مطر الراس لكن راح الى وين؟ ها؟ راح الى النار محاول يوم الناس قالوا سديده وقد قال لهم لما وفقهم وذبح لغير الله محاولوا ذهب لكن الى النار هذه عاقبه الشرك عاقبه الموت وقالوا للاخر قدم ماذا معي بشرك قال ها كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فقط بعقيده فاعتدل بدينه ولم يجد ولم يستقم وهكذا المؤمن يجد ان يعتز بدينه وعقيده ولا يساوي عليها ولا يستحي من ذكرها ومطاعه فيها قال لا كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله لو عنده ادوار من العلم ومن الغرض ما هو بعد يده وهو العلم هو مع كل شيء العلم ما يرفع العلم وهو التوحيد وهو السلاح الاعتزال في الدين والعقيده فضربوا الرمح قتلوا لكن اين ذهب الى الجنه ذهب الى الجنه هو الفوق حاط الحق حتى هو لو سمح الله يقتل كل يقتل الموت حاط الحاط لا يكون موت من بعده الجنة ولا موت من بعده النار هذا هو النبي حتى بعض العرفاء ودخل الجنة أن يتمسك بدين يعتز بعقيدة ولم يساوم عليها ولو أتى بدين القتل فهو يعتز بهذا ويقتل في سبيل الله يعتز بمسلم جاهل ويقع في الشهادة الله والرقى ولا خلق خيره هذا الحديث واضح في ان الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مبالغا لان العبره هي ذبح المذبوح انما العبره بالايمان بالقلب الذي سمح ان يذبح لغير الله دخل النار والذي لم يسمح دخل الجنه هذا هو مفترض الطرق لان الموحدين والمسلمين هذا الحديث واضح كل الظروف في أن ذلك عن غير الله أنه شرك كما دلت على الآيات والأحاديث وأن من فعله فمآله إلى النار من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا؟ دخل النار وهذا مات على التوحيد قتلوه ومات على التوحيد دخل الجنة والشيخ رحمه الله يقول عن غاية على الحديث يقول به دليل على فوز الجنة والنار ما بين خزان الجنة والنار لا
أنت مريض والموت قريب ما تجري ساعة وموت الكلمة للجماعة وموت الكلمة للجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الجنة تقرب إلى أحدكم حقنا على الموت فهو على غيره على غير عهد يتأهب لكل أحد يكون على استعداد يتفجر نفسه يتفجر دينه يتفجر عقيده ويكلم ذكر الله من التشكيك والتهليل يكفي من ذلك يجب أن يموت على هذا. هذا الحديث فيه أولا على من الأعلام لقوته صلى الله عليه وسلم حيث أنه حدث عن عمر الماضية فإذا لم يجاهد. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا حفظ باب قطايف رجال الحلال فكيف بذلك الرعاية من الغنم والأدوان من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأضرحة يأتون بقطيع الغنم يذبحون للبدوي يأتون بالإبل يأتون بالبقر وفي الأول لا يقام في كل مكان عند القبور في كل مكان هذا شيء جاد إلا هذه البلاد اللي أنحمت على أرواحها اللي يشعر على الغار ونسأل الله أن يبدلنا على هذا وأن يسجيها سر الأعداء والحاسدين وإذا في الجزاء في غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار الشركيات وال الجليل لا حول ولا قوة إلا بالله تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنقي الأرض تطهر الأرض من الشرك والبدع أما المذاهب الأخرى والمذاهب الأخرى فإنما تجي للوباء والشر وكل له كل له دعاية كل له طريقة وكل له ما في إلا الطريق الواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الصراط بكم عن سبيله قد يستشكل بعض الناس هل هذا اذا لا الرجل هذا مكرم والمكرم معفو عنه قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد الايمان الا من يكفر واجره مطمئن بالايمان فهذا يقول مكرم يقول لا هذا ليس بمكرم وما اعتذر ما اعتذر ربي ان هددت الى الله لا يكفر وانما الان ما عندي شيء واحد فدل على انه مسلم في هذا ولم ينكره لم يمكن الشرك وحتى لو لم يذبح الا اقر الشرك قال هذا صحيح او انهم على حق او كل على عقيدته يقول انا لا اقصد الله وهو اقر الشرك فاذا ذبح نفسه فانا اشرك فالرجل والله اعلم غيره انه لا اعتبر بانكار الشرك وانما قال ليس عندي شيء قليل هذا عذره دل على أن الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يبيع دينه عقيدة هذه الدنيا هل يذهب إلى بشعر ويستاهل يقول أسرع يلتع على ثاني على ثاني عاجل ليس هذا مثل أسفعت الصلاة شو فرصه يقول بالبحث ثم أسفعت جلس ثم هو يحاجز ثم هو يشوي هذا خلوا سبيلا وغلوا على الأرض يمكن عام الجوع وشوى من باب الإسلام والانتحار لكن إلا يكون صور من هذا صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلمين أن يتلبوا لهذا الأمر لا يتساهلوا في أمر العقيد وأشد من ذلك إن الإنسان لا يبين ولا يواجه ويعادي على هذا الأمر وأنه يقول هذا على الكلام كثير وأبي وعلي أمم متقدمة ومتحضرة وهي على هذا الشيء مصر الحضارة من سمعان أو من قول يورحو من قول طارق هذا الكذب أكثر حضارة من هؤلاء. نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، ما نفعهم مجال على وملا العظم في العقيدة، العقيدة هي سبيل الدنيا. أما الدنيا فهو أن جاءت موجهة ما نقيم من قيمة للعقيدة والدين، هذا هو هو الذي عليه المدار. نسأل الله أن يكفينا وإياكم عن الدين وأن يوفقنا مثل الحق، لأن المشكلة هي الجهل وعدم تعلم العقيدة، هذا هو المشكلة. التساهل في أمر العقيدة، عدم تعلمها، عدم الإقبال عليها، ترى الناس يسلمون، أنتم تشكون في الناس، يسلمون الناس، هي يسلمون لكن ما يعرفون العقيدة، واللي ما يعرف شيء، لا يعرف شيء يقع فيه. الجهل لا يقبل، فلذلك يجب الحماية للعقيدة، تدريس العقيدة، التأمل فيها، لأجل فرقها، أن يجب يعرف الإنسان الحق من الباطل، يعرف ما يضادها، ويعرف ما يقويها ويثبتها. حقيقة ما هي شيء سهل، بس أنت مسلم وكذا، كلهم يقولوا مسلم، فأستاذ القبور يقول لهم مسلم، يصلون ويصومون ويحجون لكن يعبدون الله، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو هذا هو الدين، لأن الرجع عليه آلافنا ولأن العالم الإسلامي يقول الخالق ولأن العلماء عندنا ما عندنا روح، هذه أعلام عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع كلام المحققين من أهل العلم، وتتعلم بأن هل جلست على هذا أو العلماء غلبت ما أنكروه أو أحذروا وجود أو أنه هذا عذر عند الله سبحانه وتعالى. والله يجزيكنا وإياكم على معرفة الحق أولا ثم قبوله واتباعه ثانيا. والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قوله بعدما باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والإنشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى. والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة.
ثلاث استمرت على نوعي الدعاء والصلاة على الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، هذا دعاء لك أول السورة أول الآية دعاء عبادة، وآخرها دعاء وصلة، فالصلاة تشتمل على نوعين دعاء ولذلك سمي الصلاة لأن الصلاة الأولى دعاء.
فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوع الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
لذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا وإلى الممات. فتنة المحيا عند الحياة والعمر والممات عند الموت والخاتمة.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التكفير.
أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما انا من المشركين.
عبادات الله هي الصلاه والصيام والحج، واما العبادات الباطنه فهي اعمال القلب كالخوف والخشيه والرغبه والرجاء والتوكل، اعمال القلوب القصص والعزيمه.
نعم. والقران كله في تقرير هذا التوحيد بالعباده وبيانه ونفي الشرك والبراءه منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الاسلام امره ان يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاه والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن.
الصلاه عباده بدنيه، ليس فيها قرى مثل عباده بدنيه، والنسك عباده بدنيه، ليس فيها كل العباده بدنيه، كلها لله عز
وجل. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاحتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته. عكس أهل الكبر والنفرة والنصرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر.
إما أنهم لا يدخلون خوفا من الفقر، فإما أنهم يذبحون لكن يذبحون لغيره ولا أجل. هذا الشرك الأول بخل وهذا الشرك.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية.
يعني قول وما أهل لغير الله يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية والقصد.
قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة عدوان. من أسبق السابقين كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين.
مناقبه كبيرة،
ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان 43. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله
السعادات من الأبيض النهاية بسعادة النهاية من شرح غريب الحديث.
قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم فقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه مثل المسيح والزهرة فلأني حرم والزهرة فلأني حرم فلأني حرم ما قيل فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قفز به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت ومن ذلك الذبح للجن. قوله
أو ذبح للجن
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه يسب أمه.
واللعن من شتم
قوله لعن الله من آوى محتتا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محتتا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر من نفر جانيا وآواه وأجاره وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص العنف. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ، من الناس من يقول ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف، هل يدخل هذا في الشرك؟
فضيلة الشيخ
هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله أو لكي يدفع الله عنه المرض؟ فضيلة الشيخ قوله في الحديث لعن الله من آوى محتتا، السؤال هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
لا، هذا مبالغ ضخمة وجاهد من المسلمين إذا لم تلح محلها عنه وقرر محلها. الله جل وعلا مصدر فقير لا خير في كثير من الأجوار إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح من الإسلام. فإن تكبر القصاص في أولياء الأصيل ثم سمعوا على مبلغ من المال ألم لا بالصدق هذا شيء طيب. نعم
فضيلة الشيخ،
يقول الله له القصاص.
ها؟
لو أبوا العبد صار من الإصحاب لا يجوز لأحد أن يكون بينهم وبين تنزيل الإصحاب. أما إذا اصطلحوا على المال أو اصطلحوا مجان فهذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور ويقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر، إنما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟ أولا
هذا كذب، ماذا يذبحون عند القبر؟ لهم يعتقدون أنهم يذبحون عند القبر. ولو قالوا إنا نحفظ الذبح الله ما أردت أن يتذبح عند القبر، بس هل يحفظ لحد الآن؟ لا نحفظ أي مكان ما أردتها لكم الذي تأكل أو تتخدر أو تذبح أغفية أو حقيقة هذا ما عندكم، وليس في محل جادة وليس في محل صلاة وليس في محل دعاء، هذا كله لنين على رأيه لأنه لا شيء وإلا وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
على محل الله، هل الإكراه بالقول ولا يجوز في الأفعال؟ هذا قول صريح ذلك، وحمل هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال، هذا فعل إنما الإكراه على الأقوال. والصحيح أن الإكراه يشمل القول والفعل، لكن هذا ما هو مكره. أنا ما أعتبر، أنا أعتبر بأن ما عنده شيء، إذا لو عنده شيء فهم سلموا في هذا.
فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه؟ بدون رضاه
لا
بأس
من الذبح للمسؤول إذا قدم، إلا إنسان من باب الرشوة، من باب الرشوة مو مين. أما إذا كان مرضي وإنما وقت يجب الإطعام لأنه واثق عليهم يعملون الطعام ما هي بقى. لكن ما يطلع أحد على ذلك إذا أجل فهذا حرام، لا يحمل مالي منه إلا تجيبة منه. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله في الأثر فإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة عن القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يجب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغت شاهده أو القاضي في المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله، ما معنى أيم؟
أي وأيم الله هذا أصل، وأيم الله هو الله على قدمه. نعم. وأيم أصله أيم لمن
فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي خاطبة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة خاطبة الفجر؟ فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، لا يتخذ ذلك شعار لشخص معين، لا إذا قالها غير يتخذ شعار لشخص معين فلا، أنه الدعاء تدعو له بإيمان لا بأس.
فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا بحج ولا بغير، لأن هذا من أحكام العدة، البقاء في البيت من أحكام العدة.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض مقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بل هو معنى يعني في يوم لا يجب فليس معنى، لكن بلغ عنها اذكر
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا مشكلة، أرسل في أيام العيد بالأكل المشروب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، لأنه يحصل فيه تواصل، يحصل فيه محبة بين المسلمين.
فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر ولم يخرج من الجنة ويخلد صاحبه في النار ويحل الأمر، الشرك الأصغر لا يخرج من الجنة، فإن عذب فإنه لا يخلد في النار فلا يحل الأمر.
فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
هم المستوردة في البلاد غير كتابية لا تحل فيه، نعم التهريبيين والشيوعيين والوثنيين والجوهريين لا تحل ذلك، الهندوس وغيرهم من الوثنيين لا تحل ذلك في الإجماع. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فإنها تحل بشرط أن يصوموا ويذبحون على الطريقة الشرعية، فإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، فما لم يذبحوها بالخمر أو يذبحوها بالطعم الكهربائي أو يذبحوها بالماء الحار، الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل سواء كان لمسلم أو لكتابي. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بيوم الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه، هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الجميع، على الإثم، لأن اللحم حرام من الجميع، لكن يكون الإثم على البادي أشد، إثم البادي أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
هل يوصي الكتب قراءتها أو في تفصيل؟ إن كان يوصي بقراءتها لنعرف ما فيها من الباطل لأن الرد عليه فلا بأس، بشرط أن يكون الذي يقرأ متمسك عارف يعرف الحق من الباطل. أما إذا كان يوصي قراءتها لأنه يستحسن الماهية فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز قاعته ولا سلطة.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
مكروه النوم على بطنه. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد جيد ما جزء فيه مقال، نعم لأن المعلم
والشهاد. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو شرح
قضية الأرسال، هذا
فضيلة الشيخ، أرجو شرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
صحيح لو كان كافرا دخل النار في كفر، لكن إذا دخل النار في ذباب فدل على أن كان مسلما فلما ذبح لغير الله
صار مسلما.
نعم
الله في الحديث. فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
يكون عرفتم المراد من آواها الذي يجمع القارن الحج على المدرك الذي تقرر عليه الحج. أما مجيد الكافرات والكفار إلى بلاد المسلمين هذا محرم آخر، ويحرم استخدام الكفار إلى جزيرة العرب ومأمور بإخراجه بهما، لأن جزيرة العرب هي مصدر الرسالة فلا يسمع فيها دينان، لا يسمع فيها دينان، لا يسمع فيها إلا دين الإسلام، لأنها منبع الرسالة ومنبع الإسلام، فلا يختلط مع الإسلام غير في هذه الجزيرة. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله تعالى.